أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. وقال زيد بن علي عليه السلام: ولا بأس بسور السنور والشاة والبعير والفرس. السنور الظاهر إنها الهرب، والشاة والبعير والفرس. صاروا كيف كلام العرب، ما لم يحرصوا فيها على الدقة. قال الشاه ما قال والكرش، ولا هب عبارة شاملة. يقول الضان، يقول هات شمل الذكر والأنثى، لأن العرب يحاولوا التسامح في اللغة العربية مبنية عليها التسامح في التعبير بهذا الاسم. الشيء الظاهر والبعير ما قال والناقة، ولا قصده يحترز من الناقة. والفرس، الفرس هو في الأغلب يطلق على الإناث من الخير، لكن ويطلق في بعض المرات على الذكر والأنثى. وأما البغل والحمار فإن كان لهما لعاب لم يتوضأ بسورهما. فينو سؤرهما، ها؟ فما بلا خبر. فإن كان ليس لهما لعاب أجزى أن يتوضأ به، وإن كنت لا تدري له لعاب أم لا فتركه أصلح، إلا أن لا تجد غيره. كلام الإمام في البغل والحمار يدل على أن البغل والحمار طاهر، إنهم في الإنسان، في الإنسان المسلم. وشو؟
يعني
قلت مكتوبة جيدة قدرتها. وأما البغل والحمار فإن كان لهما لعاب لم يتوضأ بسورهما. الظاهر إنه يقصد التنبيه على أن الماء المتغير لا إنه لا يتطهر به لتغير. إلا لجل اللعاب.
إذا ما يتغير من اللعاب،
لا بقى يتغير، يتغير بس يعني يكون التغيير هنا تقديري في العاب الإنسان. بيقولوا إن التغيير للماء يمنع من الإجزاء تغيرا ظاهرا أو تقديريا. التقديري مثل اللعاب، لأن اللعاب هو مثل الدفع، هو مثل الماء بدي صورته. إيه إذا هم أثر بقدر حجمه، وهل المذهب قدره بالمثل. إذا كان المستعمل قدره المستعمل بالمثل، يمكن تقدير المغير إذا لم إن كان المغير ظاهر ما هو في حاجة تقدير. كتبه يبين مثل المداد والمرد، فإذا أثر في الماء يمنع من إجزاء. يكون كلام الإمام زيد أصل في أن التغيير مانع من الوضوء بالماء، وإنما نبه على بعض، ما ذكر كل شيء، لكن هذه الكلمات هي أصل في المغيرات الباقية، لأننا لم نجد وجه لمنع اللعاب من الوضوء إلا كانها مغير. أما لو كان من أجل أنها نجسة فقد نبه على أنها ليست نجسة. يقولها الفرس أنه يجوز الوضوء بسورة، وقوله فإن كان ليس لهما لعاب أجزى، يدل على عدم نجاسة البغل والحمار. فإن كان ليس لهما لعاب أجزأ أن يتوضأ به، وإن كنت لا تدري له لعاب أم لا فتركه أصلح، إلا أن لا تجد غيره لا من باب التنزه، يدل عليه قوله إلا أن لا تجد غيره. وقال زيد بن علي عليه السلام ولا يجوز الوضوء باللبن ولا بالنبيذ كان حلوا أو شديدا، ولا يجوز الوضوء إلا بالماء كما قال تعالى ماء طهورا. النبيذ هو التمر إذا نفشوا به نبذه بين الماء، هم بيستخدموا الخمر منه لكن قبل ما يتخمر يسمى نبيذ قبل ما يصير خمر، لأن النبيذ فعيل معنى مفعول أي منبوذ، أي تمر منبوذ أو زبيب منبوذ بين الماء للإسكار. قوله لا يجوز الوضوء باللبن ولا بالنبيذ، تنبيه على أن المائعات لا تجوز في الوضوء مثل البنزين الذي هو مائع نظيف ما هو جائز، وما الماء الذي يخرج من بين التمر وماء الورد. ثم صرح بها بأن لا يجوز الوضوء إلا بالماء. حدثني أبو خالد قال سألت زيد بن علي عليه السلام عما ينبض الوضوء فقال الغائط والبول والريح والرعاف والقيء والمده والصديد والنوم مضطجعا، مده بالضم الغاية من الزمان المده والمكان، والبرهة من الدهر وما استمددت به من المداد، وبالكسر القيح المدة، الصديد ماء الجرح الرديق انتهى قاموس، وفي الدر المنير جنها البدر المنير هو للفيومي هو موجود معنا هو مختصر هو شرح الغريب الشرح الكبير. الصديد الدم والقيح الذي يسيل من الجسد، وفي تفسير الغريب للإمام الشهيد زيد بن علي عليه السلام في تفسير قوله تعالى يسكى من ماء صديد، الصديد الدم والقيح ويقال عصارة أهل النار. قولها النوم مضطجعا فهذا فيها خلاف، والذي ظهر لنا بعد التأمل إن المقصود بها النوم الذي هو قوي حتى يقال له نوم المضطجع، لأن الإنسان إذا رقده مسدوح يكون نومه قوي، وإذا حدث عندها الهقات والخفقان ونعسه جالس ما بيربخ نومه. عندها أنه إذا دل الدليل على أن النوم هو منقض فضروري أن يكون النوم قد تحقق، ما هو متحقق إلا إذا هو مرتجع. ولذا روي في بعض الأخبار قال ونوم مضطجع، نوم مضطجع، ونوم مضطجع هو مصدر نوعي سميها النحويون يعني نوع من النوم. كلام الإمام زيد هذا في نواقض الوضوء رواه أبو حنيفة عن الإمام زيد بن علي عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيه نوم مضطجع من رواية أبي حنيفة عن زيد بن علي، وفيه فائدة فيها البرهان على أن أبا حنيفة من تلامذة الإمام زيد، روايته عن الإمام زيد، وفيها فائدة في تفسير النوم مضطجع إن المراد به نوم مضطجع، فإذا نوم مضطجع هو مثل ضربته ضرب الأمير يعني كضرب الأمير، ومعنى أنه نوم رابخ يحترز به من النعاس الذي هو قليل الذي ذكرها المذهب وحدده مرتين، إذا هي مرتين بينهما فاصل بده منقل. قال زيد بن علي عليه السلام: ولا بأس بالوضوء من ماء الحمام. الحمام الذي بيصطفى به بعضهم بيمنعوا منه. اشتري لي بين الإشكال ما هم ناص عليه لو به مشكلة، لأن الأولين بعضهم بيوبدوا عليه بنجاسات، بيحدث شك في الماء بيوقدوا عليه يحمى بالعبرة هي نجسة. قال إنها ما هي مؤثرة فيه، جو بينها وبينها فاصل، جو في أحواض الماء، في أحواض مليسة بسمنت أو قضاب وقطر، ما هو واصل النجاسة فيه. قال زيد بن علي عليه السلام: إذا وطئت شيئا من رجيع الدواب وهو رطب فاغسله، وإن كان يابسا فلا بأس به. قال: والخيل والبغال والحمير في ذلك سواء. أيوه، ولذا نص عليه إذا كان رطبا فاغسله، وإن كان يابسا فلا بأس به. قالوا في المثل: جاف على جاف طاهر بالأخلاق. وكان زيد بن علي عليه السلام يرخص في لحم الخيل ويكره رجيعها وأبوالها. الرجيع الروث والعذرة، وإنما سمي رجيعا لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان طعاما وعلفا. انتهى من جامع الأصول. روينا من طريق أحمد بن عيسى عليه السلام عن أمير المؤمنين الإمام الأعظم أبي الحسين عن جده أمير المؤمنين الوصي صلوات الله وسلامه عليهم في الإبل والبقر والغنم وكل شيء يحل أكله ويشرب ألبانها وأبوالها يصيب ثوبك إلا الخيل العراب فإنه يحل أكل لحومها ويكره رجيعها ورجيع الحمير وأبوالها. انتهى من المنهاج الجلي بلفظه. وهذا الحديث أيضا في أمال أحمد بن عيسى عليه السلام. أقول: مسألة جواز أكل لحم الخيل أو تحريمها موضع اجتهاد، ولا يوجد نص صريح في تحريمه، وقد أشار الإمام الناصر الأطرش عليه السلام إلى نحو من هذا، وتحريمها هو استنباط من الآية الكريمة: والخيل والبغال والحمير لتركبها وزينة. قال: إن الله وزع منافع الحيوان، فقال في الخيل والبغال والحمير: والخيل والبغال والحمير لتركبها وزينة. وقال في الغنم والإبل والبقر: ولهم فيها منافع ومشارب. قلنا: ليست مقصورة على الأكل، ألا ترى أن البقر يأكلونها ويحرثون عليها؟ ومشارب جمع شرب، وهو مصدر ميمي بمعنى لكم فيها منافع للأكل والشرب. وقول الهادي عليه السلام بتحريم الخيل إنما هو اجتهاد واستنباط ليس عن نص، فيكون الاختلاف بين الإمام زيد والإمام الهادي عليهما السلام في شيء منصوص عليه، يعني ليس عن نص فيكون الاختلاف في شيء منصوص عليه، بناء على ما قدمنا عدة مرات إن الأئمة لم يختلفوا في أمر حكم من كتاب الله عز وجل في شيء قد حكم فيه القرآن، كما ذكره الإمام أحمد بن عيسى عليه السلام. قال زيد: ولا بأس بأبوال الغنم والإبل والبقر وما يؤكل لحمه يصيب الثوب. قال زيد بن علي عليه السلام: ولا يجوز للمرأة أن تمسح على الخمار، وإن مسحت مقدم رأسها أجزاها. وهذا الحكم يعم الرجال والنساء، أعني أن مسح مقدم الرأس يجزي، نص على ذلك إمامنا أبو الحسين زيد بن علي عليه السلام. قال ابن الوزير في حاشيته ما لفظه: وذكر الأمير الحسين بن محمد في التقرير عن زيد بن علي عليه السلام أن المتوضي إذا مسح مقدم رأسه أجزى، وإليه ذهب الباقر والصادق عليهم السلام.
أقول
كلام الإمام زيد محمول على أن المرأة قد جعلت شعرها كله في مقدم الرأس، فإذا مسحت مقدم رأسها فقد مسحت الرأس كله، لأن الآية القرآنية المسح بالرأس الظاهر فيها، والإمام زيد ما هو مخالف للآية. ثانيا ذكرها للمرأة وحدها يدل على هذا أنها خصص الحكم بالمرأة، فلو كان الحكم في أنه يجزي بعض الرأس فما كان هناك وجه لتخصيص المرأة، لا بسبب أن شعرها طوال كثير. وأخذها من المجمع أبل أخذها من المجمع كثير، وهو أورده في التقرير وعبده بكلام الباقر والصادق على عادة أهل الفقه. قال زيد بن علي عليه السلام في الدم يصيب الثوب، إن كان دون الدرهم فلا باس، وإن تغسله أحسن، ولا وأن تغسله أحسن، يجو أن أحسن أفضل، يجوجه أن تغسله مبتدا وأحسن خبر، وإن كان أكثر من قدر الدرهم فاغسله. الأساس أن الدم محدد في القرآن، حدد النجس منه بالمسفوح، الدم النجس حدده القرآن الكريم بالمسفوح، قال الله دما مسفوحا، واختلفوا في المس في تفسير المسفوح والشفوع، ناس يقدرها بالقطرة، ناس بالدرهم، هي متقاربة كلها، القطرة هي قريبة من الدرهم. كلام الإمام زيد هو أقرب، لأنه القطرة يمكن ما هي مسفوحة، عندما تقدر من نفسها فقدوا بعض السفح، لأن الظاهر في السفح أنه يسيل، أنه يسيل، والدرهم أقرب إلى هذا إذا كان كبير الدرهم. ولفظ رواية محمد بن منصور رضي الله عنه عن الإمام أبي الحسين زيد بن علي عليه السلام كما في الجامع الكافي، قال إذا كان في ثوبك قدر الدرهم فلا باس وغسله أحسن، أي أبصر كيف قال غسله، تأملوا غسله ما هو مصدر، وقال هنا وأن تغسله أحسن، وإن كان نكتا فلا يضر، أو إن كان نكتا فلا يضر، يعني بقع بقع، وإن كان أكثر من الدرهم فاغسله ولا تعد. لأجل أنها نجاسة ما هي محققة، ما هي لجت هذه، والهادي نبه على مثله في الأحكام على أن إذا أشكل الدم هل هو نجس أم لا فلا يجب إعادة ما قد مضى من الصلوات، وجعلها أهل المذهب في الكلام جعلها أصل قاعدة كلية، كل مسألة اجتهادية خرج وقتها فلا قضاء، وجو مستند القاعدة هو مثل هذا الكلام. وهذا هو قول محمد أيضا ولفظ الجامع الكافي، وقال محمد وإذا أصاب الثوب دم أو قيح أو صديد فإن كان يسيرا فلا بأس أن يصلى فيه، وإن كان فيه قطرة من دم فغسله أحب إلي، أيبصروا مرة يعبر بالقطرة ومرة بالدرهم، ما يدل لكم على أن المسألة متفق عليها، ما فيها خلاف، ما فيها خلاف في نجاسة الدم، إنما الدم يشترط فيه أن يكون مسفوحا، والمسفوح هذا أرادوا أن يحددوا حدده مرة بالقطرة ومرة بالدرهم، والدرهم ما عجبها المذهب حدده به لأن الدراهم تختلف حجمها، مثل الريال الصغير مثل نصف مثل 5 ريال اليمني ومثل الفلس حجمه. بعضهم يقولوا الدرهم البغلي، عندي انهم يسموها البغلي وبيجوا في صورة بغل، حتى جوا بالقطرة لأن الدرهم يختلف باختلاف الضرائب، وإن كان في الثوب أقل من قدر الدرهم الكبير دم أو قيح أو صديد فغسله أحب إلي، وإن صلى فيه فجائز. وقال إن صلى فيه وهو لا يعلم غسله ولم يعد الصلاة، قوله ولم يعد الصلاة تفسر لنا قوله فيما تقدم ولا تعد، يعني المفعول حد تعد، لأن في الجامع الكافي كله قبل أن حادث الجامع الكافي يقول قال الإمام زيد وهو قول محمد، ثم جاء قول محمد بلفظ محمد هو محمد بن منصور ومرادي. أما الوجه في نجاسة ما فوق الدرهم فقول الله تعالى أو دما مسفوحا، إن قيل فدون الدرهم لم يقضي عليه السلام بغسله وهو كثير قلت ليس مسفوحا، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من صلى وفي ثوبه أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة، انتهى من المنهاج. حدثني أبو خالد قال حدثني زيد بن علي عليه السلام عن آبائه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام، هي كذا عن آبائه ما بشي عن أبيه عن جده،
لا عن آبائه عن علي،
لكن ما فيه عن أبيه عن جده، هي لأنها غريبة هذه ما هي عادة.
في مثل عدة مرات كذا عن أبي عن جده
عن. حدثني أبو خالد قال حدثني زيد بن علي عليه السلام عن آبائه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطئ بعرة بعير رطب، أيوة لكن قال رطب قال بعر بدون تاء في نسخة، فمسح بالأرض أو فمسحه
فمسح
بالأرض وصلى ولم يحدث وضوءا ولم يغسل قدما. حدثني زيد بن علي عليه السلام قال كان يقول أبي علي بن الحسين عليهم السلام إذا ظهر البول على الحشفة فاغسله. المراد بقول سيد العابدين علي بن الحسين عليهما السلام إذا ظهر البول على الحشفة فاغسله، يعني إذا تعدى البول ثقب الذكر فلا يجزئ الاستجمار بالأحجار ولا بد من الغسل، وإن لم يتعدى كفت الأحجار، وهذا كله إذا لم يرد الصلاة، وأما إذا أرادها فلا بد من الماء سواء تعدى البول ثقب أم لا. أيوة إذا لم يرد الصلاة أيوة، لأن ما داخل الثقب هو من داخل البدن ما يلزم تطهير، وإنما وجب للصلاة للنص إنه لا يجزئ المرأة أن تستنجي إلا بالماء ولا يجزئ الرجل إلا الماء كما نص عليها الإمام زيد ورواه فيما تقدم. قال وسألت زيد بن علي عليه السلام عن القلس فقال الوضوء في قليله وكثيره. القلس بالتحريك وقيل بالسكون ما خرج من الحلق من الألفم أو دونه وليس بقيء، فإن عاد فهو القيء تم التخريج به. إن تخريج البحر فسر القلس بهذا التفسير في موضوع ثاني ما هو مناسب، هذا التفسير ما هو مناسب إلا له تفسير لما في المجموع نفسه. فلس كلسا من باب ضرب، خرج من بطنه طعام أو شراب إلى الفم، وسواء ألقاه أو أعاده إلى بطنه إذا كان من الفم أو دونه، فإذا غلبه فهو قيء. انتهى، تمت. مصباح الذي قلنا أنه للفيومي هو المصباح. الظاهر انه اشتبه له احسن.
ما هو في جنبه قال الوضوء؟
الا ما قال الوضوء واجب ولا شيء، ما بالاحتياط لاجل لا يكون زي، لانه خارج من المعده، حكم العذره والبول.
ما اعتبر نجس الا اذا قد هو ما عمل
عند أهل المذهب
والإمام زيد،
والظاهر أن كلام الإمام زيد رجع إلى قضية ثانية، هي أن العبرة بخروجه من المعدة، فإذا كان من المعدة على ما فسر صاحب المصباح، إذا خرج من البطن حكم البول والغائط. إن غلبه فهو قيء،
إذا غلب الرجل
غلب الرجل يعني خرج قاهر، ما استطاع واحد يرد.
علامة أنه يعني طب لنا إذا غلب سمية فقط.
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: القلس يفسد الوضوء. قال أبو خالد رحمه الله تعالى: وسألت زيد بن علي عليه السلام عن القبلة تنقض الوضوء، يعني أتنقض الوضوء؟ فقال: لا ينقض الوضوء إلا حدث، فليس هذا بحدث. في نسخة: إلا الحدث، وليس هذا بحدث. قول: لا ينقض الوضوء إلا بحدث. هو فيه إشكال، لأن الذي يقول إن القبلة تنقض الوضوء يقول إنها حدث، لأن الحدث عندها ما نقض الوضوء. ها؟ إيه، هذا ما هي شابه إنه دور، إن الحدث هو القبلة، إذا نقضت الوضوء فهي حدث، وإذا لم تنقض الوضوء ما هي حدث، لأنه بيجعل الحدث ما نقض الوضوء. ولذا بيقولوا إن الكذب حدث. فالأحسن إحنا نفسر الحدث أولا وشو قبل تجلبين. فالظاهر أنه يقصد بالحدث معناه ثاني، ما هو كون هنا قبله، فالحدث ما خرج من البول، والغائط ما خرج من الإنسان من نجاسة. إيه، لجله يصبر الكلام، لجله يصبر يقول إن القبلة لا تنقبل وبل أنها ليست بحدث، لأنها ليست مما خرج من الإنسان. وهكذا كلام للهادي يشبهه عندما ذكروا إن القهقهة تنقض الوضوء، وأنكر في الأحكام قال إن لا ينتقض الوضوء إلا من الحدث، كلامه ما هو سابر، لا بيتأول كذلك، لا بأن يتأول الحدث بأن معناه ما خرج من السبيلين أو غيرهما من نجس، يعني ما هو ممكن هذا الكلام، لأن ذي يجيب دليل على أنه منقض الوضوء، قالوا حدث على عرفهم. بدعي ذي كلام الأولين الإمام زيد والإمام الهادي، كلام الإمام الهادي في القهدهة قال انها لا تنقض الوضوء لانها لا ينقض الوضوء الا حدث، فالحدث ما خرج من السبيلين او غيرهما من نجس. قال وسألت زيد بن علي عليهما السلام عن الرجل يأكل لحم الإبل أو لحم الغنم هل ينقب ذلك وضوءه؟ فقال لا، وقال إنما الوضوء من ذلك أدب، يعني مستحسن. إيه لأجل أنه ما هو جيد بعض اللحوم خصوصا الإبل جو فيها زهومة يعني رايحة ما هي مناسبة، ما هي لائقة بالمصلي. فإذا توضأ وأكل لحم ثم صلى لا جو في يده وفي خشمه من آثارها. حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال لا وضوء على من مس ذكره. باب الغسل الواجب والسنة. الغسل بضم الغين وسكون السين الاسم من الاغتسال، وبكسر الغين ما يغتسل به الغسل يعني الماء، اسم الماء إذا هي بكسر الغين فالمراد بها الماء، وإنها الغسل بضم الغين هو اسم مصدر، هو اسم مصدر ما هو مصدر، والمصدر اسم الحدث، لكن اسم المصدر بالجهود بمعنى المصدر. ونية الاغتسال لرفع الجنابة واجبة، والدليل على ذلك قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والإخلاص النية، وقول النبي صلى الله عليه وآله لا قول إلا بعمل، ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة. وما رواه الإمام الناصر الأطرش عليه السلام أن الإمام أبا الحسين زيد بن علي عليه السلام قال العزائم عندنا آل محمد لا تؤدى إلا بالمقصود، يعني العزائم لا تؤدى إلا بالمقصود والنيات. والعزائم عبارة عن الواجبات، انتهى من المنهاج باختصار، لا لا بتحريف ما هو باختصار، هذا ما هو سليم. المفروض ما ينقل حلا ولا المنهاج هو موجود، الأحسن أنه يقول لا تؤدى إلا بالقصد والنيات. العزائم عندنا آل محمد لا تؤدى إلا بالقصد والنيات، والعزائم عبارة عن الواجبات، انتهى من المنهاج باختصار. قوله والعزائم عبارة عن الواجبات، قال الشيخ المحدث العلامة تاج الدين محمد بن عبد الرحمن المسعودي في كتابه مغاني المقامات في ثقافة المقامات، ما لفظه عزمت عليك أي أوجبت عليك وحتمت تمت. قال كثير عزة عزمت عليها أمرها فأصرمتها، وخير صريمات الأمور عجيمها. قيل معنى عزمت عليها أي أوجبت عليها. قال الشريف أبو عبد الله الحسني العلوي رضي الله عنه في كتاب أسماء من روى عن إمامنا أبي الحسين صلى وسلم عليه خالق الثقلين بترجمة النعمان أبي حنيفة ما لفظه، حدثنا محمد بن جعفر التميمي قال أخبرنا عبد العزيز بن يحيى البصري قال حدثنا محمد بن سهل قال حدثني الخضر بن أبي فاطمة البجلي قال حدثنا وهب بن نافع البجلي قال حدثنا مطيع البجلي عن أبي حنيفة قال سمعت أمير المؤمنين أبا الحسين زيد بن علي عليه السلام يحدث عن أبيه عن جده أن أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وسلامه كان يرى أن يغتسل من غسل ميتا. الحاشية كلها مطبها فيها علشان السنة بجوا حين قال في العنوان الغسل الواجب والسنة
يرى يعني
غسل الغسل من غسل الجنازة أن يغتسل من غسل ميتا
من السنة
كان يرى أن يغتسل وجعلها تفسير للعنوان. حدثني نصر بن مزاحم قال حدثني إبراهيم بن الزبرقان قال حدثني أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي عن زيد عن أبيه عن زيد زيادة بن علي عليه السلام عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال الغسل من الجنابة واجب ومن غسل الميت سنة وإن تطهرت أجزاك يعني وإن توضأت أجزاك والغسل من الحجامة وإن تطهرت أجزاك وغسل العيدين وما أحب أن أدعهما وغسل الجمعة وما أحب أن أدعه لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أتى الجمعة فليغتسل. وعاد الجمعة عشر أجل النص به. حدثني أبو خالد رحمه الله قال سألت زيدا عليه السلام عن الغسل من الجنابة فقال تغسل يديك ثلاثا ثم تستنجي وتتوضأ وضوءك للصلاة ثم تغسل رأسك ثلاثا ثم تفيض الماء على سائر جسدك ثلاثا ثم تغسل قدميك. حدثني بهذا أبي عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جسدك بدنه وذهب. حدثني أبي عن أبيه عن جده وجاء شرح قال الطهارة الصغرى والكبرى والرقم من على قوله عن جده علي بن أبي طالب. حدثني بهذا أبي عن أبيه عن جده وهب عليها حاجة في الطهارة الصغرى تدخل تحت الكبرى والطهارة الصغرى تدخل تحت الكبرى ولا وضوء بعد الغسل كما هو مقتضى الحديث وهو مذهب زيد بن علي عليهم السلام وأحد قولي الناصر فهو مذهب أبي عبد الله الداعي وغيرهم ذكره في الشفاء. مسألة ولا يجب الوضوء بعد الاغتسال والوجه في ذلك قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا كأنه لفظ الشفاء به. ووجه الاستدلال بالآية الشريفة أن الله تعالى أعلمنا بكم طرقا طرقا هي تمييز الكم كم طرقا نتوصل بها إلى الصلاة فقسمها عز وجل على أحوال المكلف وأحواله تنقسم إلى ثلاثة أحوال إما أن يكون محدثا وإما أن يكون جنبا ثم هو بعد ذلك إما أن يكون فرضه الاستعمال للماء وإما أن يكون متيمما. فقال تعالى في المحدث المتمكن إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا الآية أعلمنا سبحانه وتعالى أن هذا حكم المحدث المتمكن من استعمال الماء إذا أراد الصلاة. ثم بينا حكما آخر وهو حكم الجنب المتمكن الذي يريد الصلاة فقال تقدس وتعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا ولم يقل تعالى فاتطهروا ثم اغسلوا وجوهكم إلى أن يأتي على أعضاء الوضوء. ثم بينا جل وتقدس حكما آخر وهو حكم الذي يعدم الماء أو يتعذر عليه استعماله فقال تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر إلى آخر ما ذكره تعالى. انتهى من المنهاج الجلي الحمد لله. وجدت هذه الآية التي احتج بها الإمام محمد بن مطهر عليه السلام في المنهاج وهي قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا إلى آخر. رأيت في حاشية الكتاب المذكور على هذا الكلام بخط سيدي الحافظ العلامة عماد الدين يحيى بن الحسين يحيى بن الحسين بن المؤيد من المؤيد بالله أيده الله ما لفظه. ومن الصريح في الاحتجاج آية النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. لأن قوله تعالى فاتطهروا مجمل يحتمل أن يريد الاغتسال أو مع الوضوء أو بعض الأعضاء أو أيهما كان، فلا يصح الاحتجاج بالمجمل كما لا يخفى، لكن كتاب الصريح على عادة الفصراحات. من حين بدع مجموعة الإمام زيد بن علي هو يقول كلها صريحة، وين الصراحة في منع الوضوء؟ نقدر ذي دليل على أنها من عمادة ذي التصريحات، قالنا من الصريح في الاحتجاج. في الاحتجاج على إيش؟ على عدم الوضوء، على عدم الوضوء بعد الغسل. وأي ذين وأين ذكر الوضوء بعد الغسل؟ لا بتصريح ولا بغير، كما قدمنا لعن نكرر، الصريح ما ذكر فيها الحكم والمحكوم فيه، وهذا ما ذكر الحكم ولا المحكوم فيه، لا بصريح ولا بتأويل ولا بمنطوق ولا بمحكوم. والله أعلم. نعم، وقد أملى علينا سيدي عماد الدين أيد الله تعالى هذا الكلام إيضاحا لقراءتنا عليه، والحمد لله رب العالمين. وحدثني زيد بن علي عليه السلام عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة، فغسلت رأسي ثم جلست حتى جف رأسي، أفأعيد الماء على رأسي؟ فقال: لا، بل يجزئك غسل رأسك عن الإعادة. هذا فيه دليل على أنه لا يجب الموالاة بين الأعضاء، لكن هو الأنسب إذا استطاع واحد يغتسل من مرة. حدثني زيد بن علي عليه السلام عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. وقال زيد بن علي عليه السلام: كيف يجب الحج ولا يجب الغسل؟ هذا الحاشية على قوله إذا التقى الختانان، قال أي إذا حاذى أحدهما الآخر، وسواء تلامسا أو لم يتلامسا. وقالوا التقى فارسان إذا تحاذيا وتقابلا، وتظهر فائدته فيما إذا لف على عضوه خركة ثم جامع، فإن الغسل يجب عليه وإن لم يلمس الختان والختان. انتهى. وفي الشفاء ما لفظه: وقد اختلفت قريش والأنصار، فقالت الأنصار: الماء من الماء، يعني لا يلزم الغسل إلا إذا أنزل الماء. وقالت قريش: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فترافعوا إلى علي عليه السلام، فناظر الأنصار فقمر قدحه وظهر فلجه وندحه، لأنه قال لهم: يا معشر الأنصار، أيوجب الحد؟ قالوا: نعم. قال: أيوجب المهر؟ قالوا: نعم. قال: فما بال ما يوجب الحد والمهر لا يوجب الغسل؟ فأبوا أبا عليه السلام. انتهى بلغ. كلام الإمام زيد يدل عليها، والإمام القاسم قد أشار إليها.
ما تحنى الحصار ولا بلا شحاب هي مسحودة ولا أما من الماء ولا كالو مدارة قريب إذا سبستها ما أطول شيء مسحودة شيء عن المدينة إذا بناء على هذا بعد
الحياة ما بشي نص لا كلام عرض في المجموع. إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة
هذا كلام الشفاء.
كيف الشفاء وش رواه عن النبي؟ وهم الأنصار ما رواه عن النبي لا كذا، أن عادة مجادلة. أما المجادلة حصلت، لكن هل هي جدية أو لا؟ أنا أعتقد والله أعلم أن القضية سواها عمر كلها، ولوه رجعت إلى علا، لأن الأنصار كانوا منحرفين عن عمر، وكان بين الأنصار ناس متهمين بأنهم رأيهم مثل هذا الرأي. عمر ضغط عليهم يروحوا إلى علي عليه السلام على أساس يصبحوا مخالفين لعلي، يفرق بينهم أنهم مايلين إلى علي عليه السلام الأنصار. وقال زيد بن علي عليه السلام: كيف يجب الحج ولا يجب الغسل؟ قال: سألت زيدا عليه السلام عن المرأة ترى في المنام الاحتلام فتنزل، قال عليه السلام: تغتسل. وقال زيد بن علي عليه السلام: في الرجل يجد البلل ولا يرى الرؤيا، قال: إن كان ماء دافقا اغتسل. قال: إن كان ماء دافقا،
لكن حينما بلى البلل هنا
لا لن يشتي رأه، إن كان ماء دافقا اغتسل.
ولا يرى الرؤيا، ما هو لا
تفرق يعني ما جال الشهر،
ما هو ما انه ما ذكر احتلال
حلم ما بشيء حلم. هذا ما فيه اشكال، هذا نص الهادي، نص عليه الهادي عليه السلام في المنتخب، وروي عن النبي صلى الله عليه واله بهذا. لا
يعني مراد المنزل منه كان
ذا اليقظة، رأى في اليقظة بعد النوم، يعني نام وقام من النوم ورأى ماء دافقا. قوله: إن كان ماء دافقا يحترز، لا جهو مذي ولا بول،
يعني جهو مني،
جهو محقق أنه مني. وقد يعني الشيخ أبو جعفر محمد بن سليمان الكوفي ناقش الهادي فيها، قال: كيف أنه يلزمها الغسل ولا احتلم؟ قال: يمكن أنها احتلم، لكن النوم عادة الإنسان ينسى الاحتلام، لأن النوم يجيب النسيان، ينسى ما يفعل في أول الليل. وفي أمال أحمد بن عيسى عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الرجل يجد البلل في المنام ولا يذكر الاحتلام، قال: يغتسل. قيل: فإن رأى أنه احتلم ولم يجد بللا، قال: فلا غسل عليه. هذا في الحديث. إن قيل: فهذا ينقض عليكم ما أصلتموه له عليه السلام حيث شرطتم أنه يكون مع الشهوة، قلت: غير نادر. هذا كلام ضعيف، ما هو سليم، تجده غلط محرف، هذا نقل من المنهج. هذا قلت: أما اشتراط، قوله غير ناقض ما بالله مقحمة، أما اشتراط الشهوة فقد نص عليه النبي صلى الله عليه وآله. وأما هذه المسألة فإنه بنى عليه السلام ذلك على أن الإنسان كثير النسيان، فربما أنه رأى ونسي، والجبلة الإنسانية على ذلك. كلام الهادي أحسن، إنه قال إن النوم الذي بيسبب للنسيان، ذكر في المنتخب. أقول له: قوله غير نادر، إذا إنسان استشكل شيء المنهاج موجود، أحسن يصلح منه. قال: سألت زيد بن علي عليه السلام عن المني يصيب الثوب، قال: يغسل قليله وكثيره، قال: والبول والغائط يغسل قليله وكثيره. هذا يدل على نجاسة المني، قال: إنه يغسل البول إلا المني قليله وكثيره، والبول والغائط. وقال: قليله وكثيره، ينبه على أن ما هو الدم سواء، ما الدم قليله ما هو نجس. حدثني زيد بن علي عليه السلام عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود رضي الله عنه فسأله، فقال: يا مقداد، هي أمور ثلاثة: الودي شيء يتبع البول كهيئة المني، فذلك منه الطهور ولا غسل منه، والمدي أن ترى شيئا أو تذكره فينتشر فذلك منه الطهور ولا غسل منه، والمني الماء الدافق إذا وقع مع الشهوة وجب منه الغسل، يعني وجب بسببه. هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة، والأسود جده من الأم أبو أمه، شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وآله، ومات سنة 34 وأمره 70 سنة. انتهى من تاريخ عز الدين المعروف بابن الأثير، وفي جامع الأصول سنة 33. المذي بسكون الدال المعجمة وكسرها، ذكره في مشارق الأنوار في أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام: والمذي أن ترى شيئا وتذكر فينتشر فتمذي فذلك إلى آخره، وجمع بين فينتشر وتمذي. قال الإمام زيد بن علي عليه السلام: أحب للجنب أن يبول قبل أن يغتسل، وإن لم يفعل أجزأه الغسل. الجنب الذي يجب عليه الغسل بالجماع بخروج المني، ويقع على الواحد والاثنين والجمع والمؤنث بلفظ واحد، وقد يجمع على أجناب وجنبين، وأجنب يجنب إجنابا، والجنابة الاسم، وهي في الأصل البعد. وسمي الإنسان جنبا لأنه نهي أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهر، وقيل لمجانبته الناس ما لم يغتسل. انتهى. هذا البول قبل الغسل جعله مستحب أحب إليه، والإمام الهادي قال إنه واجب. السبب في كلام الإمام الهادي سبب أحدهما ذكره، قال: لأنه إذا أجنب يبقى في الذكر بقية من المني، فإذا اغتسل ثم بال بعد الغسل خرجت بقية المني. هذا هو الوجه، وهو وجه لا بأس. والوجه الثاني نذكره، وهو أنهم رووا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من اجتنب فليبول، وإلا كان منه داء لا دواء له. رواه الإمام المؤيد بالله أحمد بن حسين الهاروني عليه السلام في شرح التجريد بإسناد صحيح، بإسناد رجاله ثقات، وقد طعن فيه بعضهم من النواصب بأن فيه إرسال، لكن بحثنا وين الإرسال، وإذا هو من طريق علي بن الحسين، ما بين علي بن الحسين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإرسال ما هو قادح، ما بل القادح في الإرسال إذا كان المرسل يرسل عن ثقة وعن غير ثقة. أما مثل زين العابدين فالسند صحيح إليه، كلهم ثقات من رجال زيد إلى زيد بن علي عن أبي علي بن الحسين، وعلي بن الحسين رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وآله. حديث صحيح ما فيه ده. فالإمام زيد بن علي قد يتخلص من تعليل الهادي، تعليل الهادي هو تعليل فقهي دقيق، لكن قد يتخلص منها الإمام زيد، يقول: إذا خرج منها مني بعد الغسل ما هو موجب للغسل، لأنه خرج بغير شهوة، وسيجيب عنه يقول: لا خرج الشهوة، لأن خرج للذكر بشهوة. كلام الهادي يحوط على أي شيء. لكنه قد خرج الشهوة السابقة، عندنا يكفي له.